حرائق تفسد البيئة، تقضي على الزرع أو تقضي على الحيوانات الأليفة أو تقضي على الإنسان، ما يجوز لك إتلاف البيئة. حفظ النظام، يعني النظام الذي يحفظ الأعراض عن التلف، يحفظ الأنفس من التلف، يحفظ الأموال من التلف. ملازم الحفظ الفعلي ولو الحفظ المستقبلي، حفظ النظام المتضمن لسلامة البيئة وصحة البيئة يراه الإسلام من الواجبات الضرورية على كل إنسان. شوف مثلا الآيات القرآنية تركز على هذا المعنى، مثلا قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، كفار أو مسلمين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الإفساد في الأرض محرم، وهذا تخريب البيئة، قتل البيئة، إفساد في الأرض. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أو مثلا قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث، قضاء على البيئة، ويهلك الحرث والنسل. إذن بالنتيجة القرآن ينص على حفظ النظام، تراعي قوانين المرور، تراعي قوانين الصحة، تراعي القوانين التي تحفظ الأعراض والأنفس والأموال وسلامة البيئة وصحة البيئة. كل القوانين التي تحافظ على نظام المجتمع وسلامة المجتمع وسلامة النفوس والأعراض والأموال والبيئة التي يعيش فيها الناس، هذا يسمى بالنظام الذي يجب حفظه على كل فرد. ليش يجب حفظه؟ كرامة للإنسان، لأن الإنسان يعيش فيه. إنما الإسلام يأمرك بالمحافظة على البيئة. لماذا؟ كرامة للبيئة؟ لا، كرامة لمن يعيش في هذه البيئة، كرامة للإنسان بما هو إنسان. ولذلك انت تقرأ في صحيحة جميل بن دراج عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن رسول الله ما بعث سرية صلى الله عليه وآله، ما يبعث سرية للقتال حتى دعاهم، يدعوهم أول وأجلسهم بين يديه وقال سيروا بسم الله، سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تغلوا، لا تقيدوا أحد، ولا تمثلوا، يعني لا تعتدوا على أجساد الموتى، ولا تغدروا، لا تستخدموا لغة الغدر والخديعة، ولا تقتلوا شيخا ثانيا ولا صبيا ولا امرأة، بعد ولا تقطعوا شجرا. شو شلون المحافظة على البيئة؟ محافظة على البيئة لأجل الإنسان، لأجل كرامة الإنسان. ولا تقطعوا شجرا ولا تحرقوا زرعا إلا أن تضطروا إليه. إذن الرسول صلى الله عليه وآله يقرأ لنا تعاليم، هي مو تعاليم سماوية فقط بل تعاليم إنسانية، قوانين، قوانين حفظ النظام، قوانين حفظ البيئة، قوانين سلامة البيئة. كل ذلك كرامة للإنسان واهتماما بالإنسان وعناية بالإنسان. وأما القضية أنه الإسلام يحتقر أعمال الآخرين إذا لم تكن لوجه الله تبارك وتعالى، استنادا إلى قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. إنسان من يقرأ هذه الآية يفهم منها أن أعمال الكفار لا قيمة لها ولو كانت جهود إنسانية وطاقات إنسانية. خل أشرح لك الموضوع انتبه لي جيد. صل على محمد وآل محمد. قصد وجه الله تبارك وتعالى أو الارتباط بالسماء على مرتبتين. شوف علماء العرفان يذكرون هاتين المرتبتين التفت إليهما. المرتبة الأولى هي المرتبة الكاملة وهي قصد المملوكية الذاتية. شنو معنى قصد المملوكية الذاتية؟ يعني الإنسان إذا التفت إلى أن الله يملك كل ما في الكون ملكية حقيقية حقه. هذه مصطلحات أنا لا أشرحها الآن، لست في مقام شرحها. إذا التفت الإنسان إلى أن جميع ما في الوجود من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة، من إنسان من نبات من حيوان من أي شيء، جميع ما في الوجود ملك لله، الله يملكه ملكية حقيقية حقه. إذا التفت الإنسان إلى ذلك والتفت إلى أن عمله أيضا ملك لله، هل عمل هذا اللي أقوم به، أجي إلى الحسينية، أجي إلى المسجد، أستمع الخطيب، أصلي، أصوم، هذا كل أعماله شنو؟ ملك لله تبارك وتعالى. ليس في الكون شيء، حتى الإنسان، حتى أعمال الإنسان، حتى أفكار الإنسان، حتى خلجات الإنسان، حتى نوايا الإنسان، جميع ما في الكون هو ماذا؟ ملك لله تبارك وتعالى. إذن أنا أسلم الملك لمن؟ لمالكه. عملي ملك لله فأسلمه له، يعني أقصد به وجه الله تبارك وتعالى، أسلم الملك لمالكه. فأنا عندما أقصد التقرب إلى الله بصلاتي بصيامي بصدقتي بصلة رحمي حتى بتدريسي حتى بتعليمي حتى بعلاقتي مع الناس حتى بارتباطي مع الناس، جميع حركاتي أقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. هذا معناه شعور بالمملوكية الذاتية، أشعر بأنني مملوك ملكا ذاتيا لله تبارك وتعالى، أنا مملوك بتمام أموري، فأنا أسلم الملك لمالكه. وهذا معنى قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا ملك والملك يرجع لمالكه، نحن ملك لله. هذا الدرجة الأولى من درجات العلاقة مع الله، وهي الدرجة الأرقى والأكمل، ما يعبر عنها بالمملوكية الذاتية. الدرجة الثانية هي قصد الرحمة. شنو معنى قصد الرحمة؟ يعني انت الآن من تقرأ القرآن الكريم، شوف أحيانا القرآن الكريم يسند العمل إلى الذات الإلهية، وأحيانا يسند العمل إلى الله تبارك، عفوا إلى وجه الله تبارك وتعالى. أحيانا الله تبارك وتعالى يقول ادعوني أنا، مو ادعوا وجهي، ادعوني أنا، ادعوني أستجب لكم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إذا قصدني أنا، إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تقصد الذات الإلهية، وأحيانا لا، ما تقصد الذات، تقصد وجه الله، وجه الله غير الذات نفسها. إنما نطعمكم لوجه الله، وجه الله
غير ذات الله عز وجل، ذاته غير وجهه. احيانا الانسان يقصد ذاته، واحيانا الانسان يقصد وجهه تبارك وتعالى. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قصد وجه الله، ما معنى وجه الله؟ وجه الله صفته، مثل ما الانسان الى ذاته الى وجه، وجهه مظهره. انا عندي ذات، عندي روح وعندي وجه، وجهي هو مظهري. كما ان للانسان ذات ووجه، الله تبارك وتعالى له ذات وله وجه. وجهه تبارك وتعالى هي افعاله، افعاله التي برأ بها هذا الوجود، هي وجهه. احنا ما نقدر نعرف ذاته، لكن نقدر نعرف وجهه. نحن لا نرى ذاته، لكن نرى وجهه. نرى الخلق، الخلق وجهه. نرى الرزق، الرزق وجهه. نرى الرحمة، الرحمة وجهه. اعماله وما تسمى بحسب مصطلح علماء الكلام الصفات الفعلية، افعاله تبارك وتعالى مظاهر ذاته، تجليات ذاته. بما ان افعاله مظاهر ذاته وتجليات ذاته، فافعاله هي شنه؟ هي وجهه تبارك وتعالى. اذن انا عندما اقصد وجه الله، يعني اقصد صفة من صفات الله الفعلية، اقصد صفة الرحمة، فقد قصدت وجهه. وهذا نوع من التقرب الى الله، نوع من الارتباط بالله. وان لم اقصد المملوكية الذاتية، ما قصدت الدرجة الاولى اللي تحدثنا عنها، قصدت الدرجة الثانية، قصدت الرحمة. مثلا اضرب لك مثال، انا الان التقي بانسان فقير، انسان فقير معدم، زين، يرثى له، زين. هذا الانسان الفقير اذا رأيته يرق قلبي له، وبدافع الرحمة اتصدق عليه او اكسوه او اطعمه او انقذه من امر هو فيه، بدافع الرحمة احن عليه. وانا ذلك الوقت ما التفت الى اني مملوك لله وان الملك يرجع لمالكه، كل هذا ما التفت الى اصلا، قصدت فقط التصدق على هذا الفقير بدافع ماذا؟ بدافع الرحمة. متى ما قصدت التصدق بدافع الرحمة، هذا قصد صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ألا وهي صفة الرحمة. من صدرت منه هذه الأعمال بدافع الرحمة، يعني تجرد من أنانيته، تجرد من ذاته، سحق ذاته، سحق أنانيته، وصار يفعل بدوافع الإنسانية فقط، صار يعمل بدوافع الرحمة فقط. من قصد الرحمة فقد قصد صفة من صفات الله التي بثها في هذا الكون، وهي صفة الرحمة. ومن قصد صفة الرحمة فقد قصد وجه الله تبارك وتعالى. احنا ما نلغي الانسان الكافر، حتى الانسان الكافر، الانسان الكافر اذا عمل عملا انسانيا، صار الانسان الكافر يخترع الكهرباء ويخترع لنا الذرة ويخترع ويخترع بدوافع شخصية، بدوافع برجماتية، بدوافع مصلحية، صح، هذا العمل لا قيمة له، يعني لا قيمة له شنو؟ عند الله تبارك وتعالى. وإن كان إلى قيمة بحسب المقاييس المادية، ولكن لا قيمة له بحسب المقاييس الإسلامية. أما إذا لم تكن دوافعه شخصية، كانت دوافعه إنسانية بحتة، يعني قصد من خلال عمله الرحمة، يريد أن يبث الرحمة على المجتمع الإنساني،
يريد أن يعالج وضعا مقيتا في المجتمع الإنساني بدافع الرحمة، فقد قصد وجها من وجوه الله، قصد الرحمة وهي صفة لله ووجه من وجوهه، فقد قصد وجه الله من حيث يشعر أو لا يشعر. إذن بالنتيجة إحنا ما نلغي الطاقة الإنسانية وما نلغي العمل الإنساني إذا كان العمل الإنساني في إطار وجه الله، يعني في إطار الرحمة وفي إطار الدوافع الإنسانية. ولذلك تجد كثير من النصوص تنص على احترام الإنسان بما هو إنسان إعظاما للمقام الإنساني وإعظاما للدوافع الإنسانية. شوف مثلا في بعض الروايات، في بعض الروايات يشار إلى هذا المعنى، مثلا صحيحة ابن أبي عمير يقول: كنت عند الإمام الصادق عليه السلام فجاء شخص سأل بعض الحاضرين قال: ما فعل غريمك؟ غريمك يعني المدين، إنسان المدين إلك، ما فعل غريمك؟ قال: دعه إنه ابن الفاعلة. قال: ويحك، أليس ذلك في دينهم نكاحا؟ هم هذا دينهم، أليس ذلك في دينهم نكاحا؟ ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لكل قوم نكاح، يعني لكل قوم طريقة في الزواج وطريقة في الطلاق وطريقة في الفراق، فكل دين يحترم على طبق قوانينه. هذا احترام لمبادئ الإنسانية، إعطاء كرامة للإنسان. رواية أخرى صحيحة محمد بن مسلم قال: إنسان قطع رأس إنسان ما عليه؟ قال: عليه الدية، يعني مقصود ميت، يعني مو قطع رأسه وهو حي، هذاك يقتل، قطع رأسه وهو ميت، بعد موته قطع رأسه هم يدفع الدية، حتى لو قطع رأسه وهو ميت، قطع رأسه وهو ميت قال عليه الدية. قال: لما؟ قال: لأن حرمته ميتا كحرمته. شوفوا الإنسان شلون محترم. إن حرمته ميتا كحرمته حيا، ولذلك يكون قطع رأسه أو التمثيل بجسده أو الاعتداء على بدنه زين لا يجوز ولو كان كافرا، فضلا عما إذا كان مسلما. إن حرمته ميتا كحرمته حيا. ولذلك يعني هذا من بديهيات الإسلام، أن الإسلام يجري على أنا ألغيت النقطة الثالثة من الحديث لأن ما إليها مجال. الإسلام يجري على الأصول الإنسانية، يجري على المبادئ الإنسانية، يحمل الإنسان إذا اعتدى على الإنسان الآخر، حتى شوف حتى أرش الخج. شوف مثلا إذا الأب هو الأم، ما يجوز لها، الأم ما يجوز لها تضرب طفلها إلا أن تستأذن من الأب، الأب هو الولاية على الطفل، الأم ما لها ولاية على الطفل، لا يجوز لها ضرب طفلها، تمام لولا؟ الأب أيضا لا يجوز له أن يضرب ولده ضربا مبرحا، يضرب ولده ضرب تأديبي بحيث لا يصل إلى حد الضرب المبرح إذا كان طفله طبعا غير بالغ. إذا افترضنا أن الأب ضرب طفل ضربة أوجبت احمرار وجهه، يدفع ديه، صور، وهو الأب يدفع ديه. إذا خدش بولده خدشا يصل إلى هذه الدرجة يدفع الدية، تكون الدية ملك إلى هذا الطفل زين.
شلون الإسلام راعي حتى هالمستوى، حتى هذا المستوى، حتى هذه الدرجة يراعيها الإسلام ويقننها ويشرعها كرامة للإنسان، بأن لا يجوز الاعتداء عليه بأي وسيلة من الوسائل. هذه من ضروريات الإسلام ومن بديهيات الإسلام. أول من ضرب هذه البديهيات عرض الحائط، وأول من ضرب الأصول الإنسانية والمبادئ الإسلامية واعتدى على الأجساد اعتداء وحشيا هم بنو أمية. ولذلك يقال أول رأس رفع على خشبة رأس عمرو بن الحمق الخزاعي أيام معاوية، قتله معاوية ورفع رأسه على خشبة، أول رأس رفع على خشبة رأس عمرو بن الحمق الخزاعي أحد أصحاب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأول رأس طيف به في البلدان رأس الحسين بن علي. وتصور أن حكومة زين، حكومة بني أمية تدعي أنها حكومة خلافة للنبي وهي ترتكب هذا مع ذرية رسول الله، مع أولاد رسول الله، يطاف برأسه في البلدان، لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذاب للمياد يتلو الكتاب، وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعواد، لهفي إلى الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق الناد لرب جيادي. الله أكبر، شقد تحمل رأس الحسين، الجسد الشريف تحمل مصائب والرأس تحمل مصائب، الرأس الشريف الجسد الشريف ربته الخيول ومزقته السهام واعتدى عليه الأعداء، والرأس الشريف طيف به من بلد إلى بلد، ولما دخلوا به لأرض الشام أم هجام الأموية كانت تطل من قصرها فسألت رأس من هذا؟ قالوا هذا رأس الحسين بن علي، فأخذت حجرا وصكت به جبين الحسين حتى فطرت لحمه الشريف، ثم أخذوا بهذا الرأس إلى يزيد بن معاوية، أدخلوه عليه وضعه في طشت بين يديه وصار يتهكم به، يسل خيزرانه ويضرب الرأس يمينا وشمالا، يضرب الرأس بخيزرانه على خديه وعلى شفتيه وعلى وجهه. ساعد الله قلب العقيلة زينب عندما تنظر إلى هذا المنظر، رأس أخيها يلعب يزيد بخيزرانه على ثناياه وأضراسه، تنادي أنا لا والد لي ولا عم ألوذ بي ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي، أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبيضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي، خويا رأسك حين شفته تلعب عصا يزيد على شفته، ايه والله تلعب عصا يزيد على شفته، انا ذاك انا ذاك الوقت خجل طمته وصديت لبحرقه ولمته شلت يمينك لضربته ايه والله شلت يمينه يا واعظم ما يشجي الغيور دخولها الى مجلس ما بار حله. اللهم بحق زينب العقيله وبحق رأس الحسين الشريف بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه تقبل أعمالنا يا الله اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله اشف حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرج المؤمنين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع المحاضرات الإسلامية لسماحة السيد منير الخباز.
فدونك طرا تركت الوجود ولست أبالي بأي مصير. إذا ضج قلبي برين الذنوب فلا تلقني في دياج السعير. إلهي فقد أوهمتني الدروب وما عدت أدري بأي أسير. فخذ بيدي نحو ساحر رضا ومن علي بفضل يسير ولا تأخذني بما قد مضى فإني منيب بك مستجير. أعني إذا ما أغلت يدي لجيدي حين يدق النفير وعفر مني جبين النذير. فخر سجودا لرب قدير وعزك لا لا يخيب الرجاء. إذا ما وقفت بباب المجير فما من كريم يرد الدعاء، وإني أتيت بكف الفقير، وإني أتيت بكف الفقير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم مستمعينا في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: الانتخابات الليبية، المستفيد والمتضرر. توقف مع حضراتكم في هذا البرنامج حول قلق بعثة الأمم المتحدة من التطورات الأمنية في طرابلس مع انتشار الميليشيات، وهناك قرار في حل اللجان الانتخابية في ليبيا واستحالة إجراء الانتخابات. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. يبدو أن التوقعات بشأن تأجيل الانتخابات الليبية تحققت دون أي زيادة أو نقصان، فهي كانت عملية التفاف من الكثير من الجهات الخارجية لمحاولة فرض مرشحين مدعومين من تلك الجهات. فلو كان خليفة حفتر قد سيطر على العاصمة طرابلس لما كانت الانتخابات تجري، والأنكى منه أنه كان يفرض حاكما عسكريا على ليبيا بدعم أجنبي، وهكذا الحال بالنسبة لسيف الإسلام القذافي الذي كان هو الآخر يفرض أجندته، فيما كانت ليبيا ستشهد اضطرابات وانشقاقات في حال ترشح الدبيبة الذي أعلن مسبقا عدم ترشحه في أي انتخابات مستقبلية، أي أن الانتخابات الليبية ماتت قبل إجرائها، وأن الشعب الليبي بات اليوم يفكر بالأمان قبل الانتخابات التي أصبحت همه الأخير، بعد أن كان يفكر بالسير قدما في موضوع الانتخابات والاتجاه إلى الأمام بواسطة الاقتراع. المراقبون يرون أن دعم روسيا لسيف الإسلام القذافي له امتداداته من ناحية أن روسيا ما تنفك، تؤكد أن سقوط القذافي كان تجاوزا للصلاحيات الممنوحة لقراري مجلس الأمن، فيما يشكل وصول فتح باشاغا إلى مدينة مصراتة بغرب البلاد تحركا خطيرا هو الآخر بسبب الدعم الغربي المفتوح له، أي أن المنطقة الغربية لم تعد كتلة واحدة بعد أن تم اختراقها من قبل باشاغا الذي يشكل قوة على الأرض خاصة في مصراتة. وإن جميع السيناريوهات باتت مطروحة، وأن الانفصال والانشقاقات والتوترات والفئوية في مصراتة وغرب ليبيا باتت واردة، وأن استمرار العبث السياسي بات وارد هو الآخر. فالتوجه الخارجي هو داعم لتواجد باشاغا بأي شكل من الأشكال، ويمكن أن يحدث أو يحدث انفصال وتجزئة ويستمر العبث، وسيكون الخاسر الوحيد هو الشعب الليبي. بالنظر إلى أن تعطيل الانتخابات يتزايد من وطأة شرعية البرلمان، لذا فإن الدبيبة الذي رفضت فكرة ترشحه أو رفضت فكرة ترشحه من قبل يعتبره هو المستفاد الأول والأخير حاليا، والذي عمل على تأجيل الانتخابات إذن الانتخابات تنهي خدماته، لأنها كانت تسير بالأوضاع نحو تشكيل برلمان جديد في هذا البلد. لذا فإنه تأجيل الانتخابات الليبية لم يكن من حق المفوضية الوطنية ولا من حقها أيضا إعلان موعد جديد، باعتبار أن دورها إجرائي وليس سياسي. وما كان مثيرا على الساحة الليبية هو أن المفوضية أشارت إلى أن إعلان التأجيل جاء بفعل قوة خارجية قاهرة، أي أنها أرجعت الاستحالة لإجراء الانتخابات إلى التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية بشأن أهلية المترشحين. وفي كل الأحوال فإن الذي خسر اللعبة هو الشعب الليبي، فما فاز الكثيرون. أجمع الأخت الكريمة أم علي من البحرين التي كتبت لنا: تقول: السلام عليكم، في ليبيا عوامل كثيرة وعملاء كثيرون والأهواء مختلفة، وأكثرهم على شاكلة الرئيس الذي يتوافق مع شعبه على برلمان، وعندما يصبح رئيسا ينقلب على الشعب وعلى البرلمان وعلى القانون. أعتقد أن شاكلة الآن أغلب رؤساء العرب، ولا خير فيهم على كثرتهم. من كانت أمريكا تسطو على مقدرات البترول والكهرباء في العراق، فإن في ليبيا تتقاتل أمريكا وإسرائيل وفرنسا وبريطانيا وحتى روسيا، ومثل هذه المناطق لن يسود فيها الشعب أبدا، ولن يفلح في حكومة وطنية والحسبة ضائعة هناك. ليبيا الآن أشبه بكعكة عيد الميلاد، وكل دولة استعمارية فيها تريد منها الحصة الأكبر. موفقين لكل خير. طبعا تقول: قص على ذلك دول شمال إفريقيا. هكذا هي مساهمة ومشاركة الأخت أم علي، بارك الله بها وشكرا جزيلا لتواصلها. أبو محمد مهدي من اليمن يقول: تحياتي لك الأستاذ مصطفى ولضيوفك الكرام والمستمعين الأكارم، وأستمع إلى مشاركتك وإسهامتك الصوتية في هذا البرنامج. نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مما لا شك فيه أن تأجيل الانتخابات الليبية ليست من صالح الشعب الليبي الشقيق، بل إن ذلك سوف يتضرر منه حتما الشعب الليبي. والمستفيد الوحيد من تأجيل وتأخير الانتخابات والفوضى في ليبيا هي دول الاستكبار العالمي، أمريكا الشيطان الأكبر، وهؤلاء هم ناهبو ثروات الشعوب. لذلك على الشعب الليبي أن يطالب بانعقاد الانتخابات الليبية بالطرق السليمة والمشروعية حتى يأمن ويسلم من شرور التدخلات الأجنبية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
الأخ محمد علي الهادي من اليمن يتواصل معنا ويقول: السلام عليكم، رسالة لإخوتنا الشعب الليبي. الوضع الليبي المرهون على استعادة الثقة والمصداقية بين المجتمع وأحرار الشعب الليبي لتشكيل قادة وشعب وأساس جسد بعيد عن امداءات خارجية وتدخلات خارجية بريطانية التي تدس السم في العسل للشعب الليبي، مستغلين غفلة الشعب الليبي الذي يحاول الخروج من عنق الزجاجة. واقع ليبيا اليوم مقيد في ظلمة سجون أزمة صراع مع الخارج والداخل والأطراف السياسية الصاعدة وميليشيات السفارة البريطانية والفرنسية بسبب ضعف وتخلل صفوف المنطقة العربية، جعل منهم وجبة دسمة أمام جشع وأطماع وتوجهات هذه الدول الاستكبارية المتمثل في أنظمة الرأسمالية الصهيونية. للأسف أغلب الشعوب العربية أصبحت أسيرة جهل حجم المؤامرات التي أعدت لهذه المرحلة ولنهش جسد الأمة بشكل جزئي. التدخلات الخارجية خصوصا الغربية والأجنبية في ليبيا اليوم تعتبر سيد الموقف في رسم المستقبل الليبي الواقع بين السندان والمطرقة. محمد علي الهادي من اليمن، أخي الكريم شكرا على تواصلك مع إذاعة طهران. وهذه هي رسالة من صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع إليها.
تحية لكم جميعا. تأخير الانتخابات في ليبيا نتيجة للتدخلات الخارجية المتضرر هو الشعب. أنا في نظري الانتخابات ليس لها قيمة طالما هناك استعمار وأمراء للحرب. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله وألف شكر وتحية لك صبحي عبد الحميد من الأردن أخي الفاضل، وبارك الله بك على هذه الإسامة الصوتية. الرسالة التي استمعنا إليها كانت من الأردن، مشكور جزيل الشكر أخي صبحي. لأنتقل مستمعين الأكارم في هذه اللحظات لاستضافة ضيفتي في هذا البرنامج الدكتورة سهام عزوز التي التحقت بركبنا من لبنان، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة سهام أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، تحية لكم، شكرا على الاستضافة الكريمة، تحية لكم ولكل الإخوة المشاركين والإخوة العاملين في إذاعة طهران.
شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتورة سهام عزوز. كيف قرأت حل اللجان الانتخابية في ليبيا واستحالة إجراء الانتخابات دكتورة؟ تفضل.
طبعا فيما يخص مسألة حل اللجان الانتخابية واستحالة إجراء الانتخابات في هذه المرحلة، أصبح الآن واضح في ليبيا أن هناك مشاكل كثيرة وهناك أزمات وعراقيل تقف حائل دون إجراء هذه الانتخابات، سواء كان الأمر يتعلق بالخلافات السياسية بين مختلف الأطراف المرشحة أو غير المرشحة للانتخابات، أو حتى بالنسبة للشعب الذي في الحقيقة يرفض هذه الشخصيات أو معظم هذه الشخصيات، وهو غير مقتنع بضرورة انتخابها، وهو غير جاهز لقبول هذه الشخصيات كمنافسين انتخابيين، بحكم أن الوضع في ليبيا يعني غير مستقر، هناك أمن مربك، هناك ظروف اجتماعية، هناك ظروف أمنية صعبة جدا يعيشها الليبيون، وبالتالي ستكون حائل كبير جدا حتى فيما يخص مسألة ذهاب المواطنين إلى صناديق الاقتراع. وبالتالي عندما وقع النظر في كل هذه المسائل بقراءة أفقية إن صح التعبير، اقتنع الجميع بأن الوضع الآن لا يسمح حقيقة بإجراء هذه الانتخابات، وأن إلغاء هذا التاريخ بات أمرا حتميا، وهو ما وقع الآن بحكم أن الظروف لا تسمح حقيقة بأن تنتقل ليبيا الآن بمرحلة سياسية جديدة في مثل هكذا ظروف أمنية مربكة، وفي مثل هكذا أجواء من الخلافات والأزمات والتعقيدات، خاصة مع تدخل أيادي كثيرة في ليبيا تحاول أن تعرقل حتى سير الحل السياسي الشامل لكل الأطراف الليبية.
نعم. طيب دكتورة، ماذا يعني قلق بعثة الأمم المتحدة من التطورات الأمنية في طرابلس مع انتشار طبعا الميليشيات هناك؟
طبعا قلق بعثة الأمم المتحدة مفهوم جدا، يعني خصوصا أن بعثة الأمم المتحدة كانت لا تزال إلى منذ بضعة أيام تصر على ضرورة إجراء هذه الانتخابات، وغير مقتنعة حقيقة بمسألة تأجيلها أو مطالبة بعض الأطراف الليبية بتأجيلها، لأن بعثة الأمم المتحدة تعتبر أنها ما قامت به من خيارات مفروضة على الشعب الليبي باختيار شخصيات ليبية من خارج ليبيا قيادة المرحلة الانتقالية ما قبل الانتخابات. نحن نعرف الظروف التي وقع فيها اختيار المشري واختيار دبيبة وتكوين المجلس الرئاسي إلى آخره، كلها كانت مؤشرات على أن بعثة الأمم المتحدة كانت تريد بإصرار إجراء هذه الانتخابات، اعتقادا بأن إجراء هذه الانتخابات سيكون مرحلة أساسية للحل السياسي في ليبيا قبل الدخول في مشروع تقسيم ليبيا ومشروع تقاسم السلطة ومصالح الدول وإلى آخره. الآن باتت هذه البعثة ترى بأن الظروف الأمنية القائمة الآن، خاصة التوترات الأخيرة التي حصلت في طرابلس والتي كانت مؤشر خطير جدا ينبئ بحقيقة بفشل كل المساعي السياسية القائمة لإجراء هذه الانتخابات، باتت الآن حقيقة مقتنعة بضرورة تأجيلها، علما وأن بعثة الأمم المتحدة للأسف الشديد هي لا تقدم حلول، لم تقدم سابقا حلول، وهي الآن أيضا لا تقدم حلول لا لهذه المشاكل التي تعرقل إجراء الانتخابات، ولا حتى للأطراف الليبيين الذين يعتقدون أن الحل بتأجيل الانتخابات، ولكن ليس لديهم حلول لحل المشاكل والأزمات التي تعرقل حقيقة الحل السياسي.
نعم. طيب جميل. طبعا دكتورة، ما دور تدخل الخارج في الساحة الليبية ومدى ارتباطه ببرامج المرشحين، حيث كان هناك تقديم لهذه البرامج؟
طبعا الأزمة في ليبيا حقيقة هي أزمة تدخل الخارج. نحن نعرف منذ بداية الحرب في ليبيا أن هذه الحرب كانت حرب حلف شمال الأطلسي، وكانت حرب الدول، كانت حرب القوى الإقليمية والدولية التي تدخلت في ليبيا، تدخلت لتقسيمها، لفدرالتها، للتحكم في ثرواتها، للتحكم في مصير شعبها، وهي الآن لا تزال هذه الأطراف ذاتها هي التي تتدخل الآن أيضا على الساحة الليبية، على الساحة السياسية كل القوى الإقليمية بدون استثناء لديها مرشحين، لديها مؤيدين، تؤيد شخصيات على حساب شخصيات أخرى، تحاول أن تثبت مصالحها داخل المشهد السياسي الليبي ومصالحها في مستقبل النظام في ليبيا وفي مستقبل الحكم والسلطة في ليبيا. هذا أصبح واضح الآن، هو ليس واضح فقط للليبيين، إنما واضح للعالم العالم أجمع. نحن نعرف موقع ليبيا الاستراتيجي الجغرافي، قربها من أوروبا، انفتاحها على شرق المتوسط، انفتاحها على ساحل أفريقيا، كل هذه المميزات إن صح التعبير التي تتمتع بها ليبيا الآن هي باتت في يد اللعبة الإقليمية واللعبة الدولية. الكل لديه مطامع، الكل لديه مصالح، الكل يعمل على أن يحقق مصالحه على حساب المصلحة الليبية وعلى حساب مصالح الشعب الليبي. للأسف الشديد السياسيين والأطراف التي تلعب الآن في المشهد السياسي الليبي هم لا يقرؤون جيدا التجارب السابقة حصلت في دول أخرى اعتمدت حقيقة على قوى خارجية لتحقيق مصالحها، ولكنها في النهاية فشلت وتركت لوحدها وانسحبت هذه القوى للبحث عن مصالح أخرى في مناطق أخرى. للأسف هذه الفوضى الخلاقة التي أنشأها مشروع الشرق الأوسط الكبير منذ سنوات، ليبيا هي جزء من هذا المشروع. هناك الكثير من القوى الدولية والإقليمية التي تلعب الآن على الساحة حتى على مستوى الأمن. الآن هناك من يعبث بالأمن لديه ارتباطات بقوى خارجية ليس من مصلحتها أن تحصل الانتخابات، هناك قوى أخرى من مصلحتها أن تحصل الانتخابات ولكن بشروط وبخطط وببيانات مختلفة. للأسف الآن بات واضحا جدا أن التدخل الخارجي هو الذي يقف حجرة عثرة أمام تحقيق أي حل سياسي شامل في ليبيا.
نعم جميل، اسمحي لي دكتورة سهام أن نتوقف مع مستمعينا الأكارم عند هذا الفاصل، نعود بعده إن شاء الله ونكمل ما تبقى من حديث في إطار برنامجنا هذا ونتحدث عن الانتخابات الليبية المستفيد والمتضرر.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
ننتقل إلى ضيفتنا من لبنان الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا الدكتورة سهام عزوز. من جديد دكتورة سهام، لننتقل إلى شخصيات التي كانت لربما ترشحت لهذه الانتخابات، يعني ماذا كان يحل بليبيا لو أن خليفة حفتر قد سيطر على العاصمة؟
طبعا كلنا تابع منذ سنوات يعني ظهور شخصية خليفة حفتر، هذا القائد العسكري الذي شن الهجمات وقاد الحملات العسكرية في شرق ليبيا، واجه الكثير من الجماعات المسلحة سواء كانت جماعات مسلحة تنتمي إلى داعش أو الجماعات المتطرفة أو لميليشيات محسوبة على قوى سياسية ليبية أخرى يعني يعتبرها مخالفة لخياراته أو لتوجهاته أو لطموحاته السياسية. هذه الشخصية في الحقيقة هي شخصية غير محبوبة بشكل كبير، يعني حواليها الكثير والكثير من اللغط والكثير والكثير من الشبهات. يكفي أن في المعارك التي قادها في المرحلة السابقة هو الآن متهم حتى على المستوى الإقليمي والدولي بارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد فئات كثيرة وضد جماعات كثيرة وضد مناطق كثيرة في ليبيا. هذا التأييد الواسع الذي يتمتع به الذي يحاول أن يظهره الإعلام بشكل أو بآخر على المستوى الداخلي على المستوى الساحة واقعيا هو غير دقيق 100%. شخصية مشبوهة، شخصية لديها ارتباطات مع الولايات المتحدة الأمريكية وهو أيضا يحمل الجنسية الأمريكية، لديه ارتباطات مع الخليج دول الخليج على رأسها الإمارات والسعودية، لديه ارتباطات مع حتى مع الكيان الصهيوني يعني منذ فترة ليست ببعيدة، كشفت كشف الإعلام الصهيوني عن زيارة قام بها ابنه إلى الكيان الصهيوني يطلب فيها تأييد هذا الكيان لأبيه ولحملة أبيه الانتخابية مقابل وعود بالتطبيع مع هذا الكيان رسميا إن نجح وفي الوصول إلى السلطة وفي السيطرة على السلطة. وبالتالي هناك لغط كبير جدا حول هذه الشخصية. ليس هناك ثقة في هذه الشخصية بأنه حقيقة سيكون إن حقق طموحه السياسي بالاستيلاء على السلطة في ليبيا أنه سيكون رجل موحد لكل الصفوف الليبية وسيكون موحد لكل الفرقاء السياسيين وسيكون حقيقة رجل دولة بمعنى أنه سيوحد ليبيا ولن يعمل حقيقة على تمتين التقسيم وفدرلة ليبيا كما يريدها الغرب وكما تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الخوف من وصوله إلى السلطة أو من وصوله إلى طرابلس وهي العاصمة يعني بما تمثل قلب ليبيا في غربها هو لا يتوقف فقط على شراسة الحملات العسكرية وصيته في هذه الحملات سابقا ولكن أيضا لأنه قد يكون أداة أمريكية لحقيقة لتدمير ليبيا ولكسر كل السبل تحقيق الوحدة بين مختلف الأطراف الليبيين وإمكانية إيجاد أو خلق مشهد سياسي ومؤسساتي
قد يخدم
حقيقة دولة المستقبل في ليبيا الموحدة بين جميع أطيافها.
نعم طيب وطبعا لنبحث عن أسباب الدعم الروسي للمرشح سيف الإسلام القذافي كذلك لو تتحدثين عن ذلك.
طبعا ما قيل عن دعم روسيا بشكل مباشر لترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات كان واضح أنه أتى في إطار صراع الآن صراع قوى دولية وصراع نفوذ تمثله روسيا من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. يعني روسيا تحاول أو تبحث عن موطئ قدم لتثبيت قوتها وحضورها ونفوذها في دول المغرب العربي دول صحيح. شمال إفريقيا بشكل عام ودول المغرب العربي تحديدا والآن هي على الساحل الليبية موجودة منذ سنوات موجودة في شرق ليبيا هناك عسكرة روسية موجودة على الأرض في شرق ليبيا في بنغازي هناك مجموعة فاغنر الروسية التي تتحرك الآن بشكل واضح وبشكل علني في العديد والعديد من المناطق خاصة في المناطق المحيطة بأبار البترول في منطقة برقة وغيرها. الآن الروس يريدون أن يكون لهم طبعا نصيب من قطعة الحلوى في ليبيا وبالتالي هم يتعاطون مع هذا الملف كقوة أو كمصلحة كمصلحة نفوذ استراتيجي بالنسبة لهم ومنافسهم الحقيقي والذي يواجهونه دائما في هكذا ملفات هو الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية الملف الليبي بالنسبة لها هو جزء من ملفات كثيرة هو جزء من استراتيجية واسعة تقوم بها في المنطقة ككل في منطقة الشرق الأوسط الكبير. الروس يبحثون الآن عن نفوذ واختراق لهذا النفوذ الأمريكي بشكل أو بآخر. ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة في الملف الليبي بالضغط عن طريق الأمم المتحدة المطالبة بسحب كل الميليشيات وكل الجماعات المسلحة وكل القوى الإقليمية الموجودة على الساحل الليبية. طبعا كان هناك تصويب على القوات الروسية الموجودة في شرق ليبيا وحتى كان هناك ضغط على حفتر بشكل مباشر على ضرورة أن يقطع كل الاتفاقات الثنائية التي وقعها مع الروس مقابل ترشحه للرئاسة وهذا كان ملفت جدا. الروس كرد فعل على هذا الموقف هم يقومون الآن بتحركات كثيرة يستفزون من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان بتثبيت وجودهم في شرق المتوسط أسطولهم العسكري الموجود الآن المرابط في شرق المتوسط سواء كان بتثبيت الاتفاقيات العسكرية ذات الطابع الاستراتيجي الخليجي مع الجزائر، سواء كان بتحركاتهم في بعض الدول الأفريقية مثل مالي مثل تشاد مثل نيجر، هذا كله يأتي في إطار الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بأن النفوذ في هذه المنطقة هو نفوذ مشترك، هو لن يكون نفوذا أمريكيا أحادي الجانب، وإنما هناك قوى أخرى من حقها أن يكون لها مصالح ويكون لها نفوذ في هذه المنطقة. أيضا يأتي ترشح أو تأييد ترشح سيف الإسلام القذافي في هذا الإطار بحكم أنه قد يمثل شخصية مستفزة لعدد كبير من الليبيين بحكم طبعا ميراث والده الذي حكم البلد أكثر من 40 عاما، بحكم أيضا أنه قد يكون شخصية مستفزة ليس فقط على مستوى المشهد السياسي الليبي الداخلي ولكن حتى على مستوى الإقليم، وأعتقد أن هذا التأييد هو يأتي في هذا الإطار وفي هذا الجو. لا. سنرى الآن إن كان هذا التأييد حقيقة سيذهب إلى الآخر، يعني إن كان حقيقة سيف الإسلام القذافي قادر على أن يكون ورقة مربحة بالنسبة للروس على حساب الأمريكيين أو العكس. يعني المسألة الآن مرتبطة حقيقة بالمشهد السياسي كيف سيقرأ في الأيام القادمة.
نعم دكتورة سهام، في سؤالي الأخير لك، من الذي دعم باعتقادكم توجه بشاغة إلى مصراتة، وما هو الغرض من هذا التحرك سيدة الكريمة في سؤالنا الأخير؟ طبعا
فيما يخص الشخصية الليبية فتحي باش آغا وذهابه إلى مصراتة، أولا هذه الشخصية هي ظهرت في فترة ما سمي بثورة فبراير في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي، هو بالأساس من مدينة مصراتة وأصيل مدينة مصراتة في، وهي مدينة كبيرة في غرب ليبيا. هذه المدينة كان لها يعني دور كبير في التحركات التي حصلت في ليبيا في الانقلاب على نظام القذافي. طبعا هو كشخصية سياسية هو قريب جدا من تركيا، لديه علاقات مع تركيا، علاقات كبيرة حتى على مستوى التنسيق وعلى مستوى الارتباط، أو المنافس الحقيقي أمام طبعا مع إلغاء وجود دبيبة من جهة، مع إلغاء حتى حضور سيف القذافي كشخصية يعتبرها البعض استفزازية في هذه المرحلة، وبالتالي هذه الشخصية تتحرك بدعم واضح من قوة نعم. إقليمية لديها نفوذ على الأرض الليبية، وهي منافسة كبيرة نعم. على مستوى الانتخابات، إن طبعا وقع الاعتماد على أو الاتفاق على موعد جديد، تحديد موعد جديد لهذه الانتخابات وسط خيبة الأمل العارمة التي يعيشها الليبيون الآن أمام فشل كل هؤلاء في تحديد حقيقة موعد جديد. انتخابي واضح وتهيئة جو سياسي وأمني مناسب لإجراء هذه الانتخابات.
أحسنتم الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا، شكرا لهذا الحضور معنا في هذا البرنامج. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا.